هذه واحدة، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الله جعل الأرض في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلها مسجدا مصلى، فتجوز الصلاة في أي بقعة من الأرض إلا أشياء مستثناة، يعني الموضع المتنجس أو المقبرة والأماكن المستقذرة، لكن عموم الأرض هي مسجد. وجعلت لي الأرض مسجدا. وكان الأنبياء من قبل لا يصلون إلا في محاريبهم وفي الأماكن المعدة، مثل المساجد أو مثل المعابد التي المعدة للعبادة. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا كذلك. طهور يعني جعل الله الأرض كالماء للتطهر، يتطهر بالتراب. طهور يعني مطهرة، فالتراب يقوم مقام الماء عند عدمه أو عند العجز عن استعماله، كما قال تعالى في الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل، عموما يعني أو امرأة، حكم عام للأمة كلها، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، يعني دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده الماء فعنده مسجد، وإن لم يكن عنده مسجد ببناء فعنده مسجده وطهور، يتيمم ويصلي. هل تيسير من الله؟ فيصلي بحسب حاله. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فالمسجد موجود والطهور موجود، وهذا أيضا من فضل الله على هذه الأمة، فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الخصوصية خصوصية في الشريعة، في شريعته، فهي لأمته، له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فله الحمد. وهذا يوجب على الأمة الشكر، ويوجب عليها المحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها في جميع الأحوال. فالصلوات مفروضة، تجب على المكلف في جميع أحواله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك. لا إله إلا الله،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، سبق الكلام على خاصيتين الأوليين: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والخصوصية الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي المغانم، وهي ما يظهر به المسلمون من أموال الكفار بالقوة بالجهاد، هذه الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. وأحلت لي المغانم، وهذا الإحلال له ولأمته صلى الله عليه وسلم، فهو حكم شرعي خصه الله به في شريعته له ولأمته. قال: ولم تحل لأحد قبلي. كانت الغنائم إذا جاهد المسلمون الكفار وغنموا أموالا جمعوها، فإن لم يكن فيهم غلول ولم يغل أحد منها شيئا نزلت عليها نار فأحرقتها، فلم يكونوا ينتفعون بهذه الغنائم. فإحلالها من لطف الله ورحمته بهذه الأمة، يعني أباح لهم الغنائم ينتفعون بها، فخمسها لمن ذكر الله، لله ولرسوله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس تقسم بين المجاهدين. قال: وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. قال: وأعطيت الشفاعة. الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة عندما يشتد بهم الكرب ويطول عليهم الوقوف، يذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى وعيسى يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم، وكلهم يعتذر ويقول: نفسي نفسي. ويقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونه صلى الله عليه وسلم فيقول: فأذهب حتى آتي ربي فأسجد له، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيفتح الله علي بمحامد. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل اسمع وسأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف كلهم، وهذا هو المقام المحمود الذي نوه الله بشأنه في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأن كل نبي تعجل دعوته. قال: وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. الخصلة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمن خصائص الرسول أن رسالته عامة للبشرية، للناس كلهم، بل للثقلين الجن والإنس، رسول الله إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. أما الأنبياء الماضون فكل نبي يرسل إلى قومه. فهذه من خصائص عموم الرسالة، رسالته عامة. فكل من لم بعد ما بعد عليه الصلاة والسلام، كل من لم يستجب لدعوته ولم يرضى باتباعه فهو كافر، إذا مات على ذلك فهو من حطب جهنم. فاليهود والنصارى ليسوا على دين صحيح الآن، الدين الذي هم عليه دين باطل محرف ومبدل ومنسوخ. فهم كافرون بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى من يقول منهم إنه رسول الله إلى العرب هو كافر، لأنه ينكر عموم الرسالة وينكر أن يكون مرسلا إليه، بل هو رسول الله إلى الناس كافة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. الله سبحان الله.
عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، من أحكام الطهارة، من أحكام المتعلقة بالحيض، بل الحيض تتعلق به أحكام عدة. من أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج والطلاق، تتعلق به أحكام عديدة. والحيض طبيعة في النساء، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما دخل عليها وهي محرمة في الحج وهي تبكي، قال لعلك نفستي، يعني حضتي، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. لحكم بالغة، ومن الدماء التي تعرض للنساء دم الاستحاضة، فدم الحيض الأصل أنه يأتي في مواعيد، هذا هو الأصل، ويكون في أيام معدودة ومحدودة. والاستعاضة جريان الدم دائما أو في أغلب الأوقات. فأما المبتلات بالاستعاضة فإنها تصلي وتصوم كالطاهرة، إلا في أيام حيضتها فتجلس، وهذا هو ما تضمنه الحديث الأول. بل ما تضمنه الحديثان، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيس، وكانت ممن ابتليت بالاستحاضة، قال دع الصلاة أيام حيضك أو الأيام التي كنت تحيضين فيها، اللفظ الآخر فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهذا هو النظام المستحاضة، إنها تجلس أيام عادتها، ثم إذا انتهت الأيام تغتسل وتغسل عنها الدم وتصلي كالطاهرة ولو كان الدم جاريا معها. فدل الحديث مع أدلة أخرى على أن الحائض لا تصلي، لا تجب عليها الصلاة، بل تحرم عليها الصلاة. لا يجوز للحائض أن تصلت، فهي كمن يصلي محدثا، فلا تجب منها عليها، ولا تصح منها الصلاة، وكذلك الصيام لا تصوم لكنها تقضي الصوم وما سيحدث. وأما المستحاضة فالحديث بدليل على أنها تصلي وتصوم فسائر الطاهرات. لكن تجلس أيام حيضها لتكون على عادتها، تجلس في أيام الحيض وتصلي فيما عدا هذه الأيام ولو كان الدم معها جاريا. وأما سيأتي ذكر بعض أحكام الحيض في الحديث التي بعد هذا والله أعلم. لا لم قال العلماء لا من فعلها، لم يأمر النبي بأن تغتسل لكل صلاة، أمر أن تغتسل من الحيض ثم صارت تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها. جنسها أحب أفضل العبادات، ولهذا جعل الله فريضة الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين. وأثنى الله بإقام الصلاة على أنبيائه وأوليائه، وجعل الله الصلاة شريعة في سائر شرائع الأنبياء، فشان الصلاة عظيم. الصلاة تشتمل على أنواع من العبادات، من أنواع الذكر والأفعال، أقوال وأفعال. الصلاة أقوال وأفعال من أولها إلى آخرها، كلها فيها خضوع، خضوع لله، إقبال على الله، ولها من الأحكام والشروط ما ليس لسائر العبادات. ومما يدل على فضل الصلاة هذا الحديث، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا نص في أن الصلاة على الوجه المشروع، ومن ذلك أن تكون في وقتها هي أحب الأعمال إلى الله، يعني بعد الإيمان بالله ورسوله، وهي من الإيمان، سماها الله في كتابه إيمانا. الصلاة على وقتها، لأن الله جعل الصلوات الخمس مواقيت محدودة، محدودة البداية والنهاية. فلا يجوز إخراج شيء منها عن وقته إلا من عذر. والأفضل أن تكون في أول وقتها كما جاء في بعض الروايات في أول وقتها. فينبغي المسلم أن يعرف عظم شأن الصلاة في دين الله، وأن يجاهد نفسه على إقامتها، وأدائها على الوجه المشروع، فيؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، يؤديها الرجال مع الجماعة، كل الأوقات دون تفريق بين الفجر والظهر أو العصر، بل يؤديها في أوقاتها مع الجماعات إيمانا واحتسابا، يرجو برها وذخرها، يرجو ثواب الله، يحتسب خطاه، يحتسب خطاه إلى المسجد، كما في الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح. قال ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. سبحان الله، بر الوالدين جعله الرسول صلى الله عليه وسلم قرين الصلاة. كما جعل الله بر الوالدين والإحسان إليهما قرين التوحيد، والصلاة هي أعظم مظاهر التوحيد والعبادة. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، بر الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله. حق الوالدين هو أعظم الحقوق على الإنسان بعد حقه سبحانه وتعالى. قال: بر الوالدين. وبرهما بالإحسان إليهما بأنواع الإحسان، وكم في القرآن: وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ثم يذكره ربه بما للوالدة من خصوصية: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حمله وفصاله 30 شهرا. كما قرن النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين بالشرك في المقابل، فقرن برهما والإحسان إليهما بالتوحيد وعقوقهما بالشرك. قال: قلت ثم أي؟ يعني ما الذي بعد بر الوالدين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام هو في المرتبة الثالثة بالنسبة للصلاة وبر الوالدين، في المرتبة الثالثة بعد الصلاة وبعد. ولهذا الصلاة لا يشغل عنها شاغل أبدا، تجب في كل في جميع الأحوال، حتى في الجهاد، في حال الجهاد في سبيل الله يجب أن تؤدى الصلاة، يجب أن تؤدى الصلاة الخمس. وجهاد التطوع من شرطه إذن الوالدين، من كان له والدان فلا بد من إذنهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للذي استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاء. فالمقصود أن هذه ثلاثة من أعمال الخير العظيم: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله.
أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذين الحديثين بيان لوقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل حديثان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، يعني قبل أن يذهب الظلام، وهذا يستدل به على أنه كان يبكر بصلاة الفجر، لكن يبكر بعد التحقق من طلوع الفجر، أن صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته، فلا بد من التحقق من طلوع الفجر. كثير من الناس يتساهل في ذلك ويستعجل، والأمر مهم جدا، وقد كانت النساء يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بيوتهن خير لهن، لكن يجدن رغبة في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا أمنت الفتنة والتزمت النساء بالآداب الشرعية جاز لهن الصلاة في المسجد. تقول عائشة: ثم ينصرفنا، بعدما يصلين مع الرسول ينصرفنا ما يعرفهن أحد من الغلس، هذا يدل على التبكير، مع أن الرسول كان يطيل القراءة في صلاة الفجر. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة، يعني وقت الزوال بعد زوال الشمس، وهذا أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله. قال: والعصر، يعني وكان رسول الله يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، هذا يستدل به على التبكير بصلاة العصر. ووقتها الاختياري ما لم تصفر الشمس، قال: والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس، إذا سقطت الشمس، يعني وأذن المؤذن، يعني في انتظار يسير، والمغرب إذا وجبت، يعني إذا وجبت، وهذا أول وقت المغرب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. قال: والعشاء، أي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، وإن كان هو يحب التأخير لصلاة العشاء، لكن مراعاة لأصحابه ورفقا بهم، إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطأوا انتظروا وأخر. والفجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وقد جاء تحديد هذه المواقيت تحديدا، يعني دقيقا، أما مثل هذا الحديث فلا يدل على، يدل على بيان الوقت الأفضل. فالفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، والظهر من زوال الشمس لأن يصير ظل الشيء مثله، ثم يدخل وقت العصر أن تصفر الشمس، ثم يدخل وقت المغرب إذا غرب، ويدخل وقت العشاء إذا انتهى وقت صلاة المغرب بمغيب الشفق، وقت العشاء وآخر وقت العشاء نصف الليل. والله أعلم.
صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا إله إلا الله. الحمد لله. اشتمل هذا الحديث على فوائد من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، منها أنه كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس، يعني حين تزول الشمس، هذا أول وقت الظهر كما تقدم. قال ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني لها قوة ضوء وحرارة، يدل على التبكير بصلاة العصر. ولكن ليس في هذا تحديد لبداية الوقت ونهاية. قد تقدم أن نوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب إذا غربت الشمس. قال ونسيت ما قال في المغرب. ومن فوائد هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، يعني يحب التأخير، لكن كما تقدم في حديث جابر أنه إذا رأهم اجتمعوا عجل رفقا بهم، وإذا رأهم أبطأوا أخر. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، ويكره الحديث بعد العشاء. يكره النوم قبل العشاء، لأنه ربما أفضى إلى التخلف عن صلاة العشاء. والحديث كذلك بعدها، استدل بهذا الحديث على كراهة السمر في الليل، السمر والسهر، فكان هديه الغالب أنه لا ينشغل بشيء بعد العشاء، بل إلى النوم، لأن هناك قيام، هناك في آخر الليل قيام بين يدي الله، تهجد وتلاوة القرآن، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هناك ثلث الليل وقت النزول الإلهي، وهذا يحتاج إلى استعداد. وربما تحدث قليلا، إما أن يحدث أصحابه بشيء يسير، أو يتحدث مع أهله قبل النوم، أو مع ضيف له كذلك. وكل هذا التحدث قليل، ليس فيه سهر. وقد ابتلي الناس في هذا الزمان بضد ذلك كله، بالسهر المفرط، السهر المفرط الذي يفوت الفضائل والفرائض أيضا، يفوت قيام الليل. ومن العجب إن كثيرا من الناس، بل أكثر أو كثير من الناس، إنما ينام إذا جاء ثلث الليل. فثلث الليل الذي هو وقت القيام والتهجد هو الوقت الذي يأوي الناس فيه إلى مراقدهم. ثم من لم تكن للصلاة أهمية في قلبه لا يقوم إلا إذا جاء وقت العمل، يقوم للدنيا، يقوم للدنيا، يقوم للدنيا، وقد أضاع فريضة الله، أضاع الفريضة، أضاع دينه، أضاع سبب سعادته. ومن كانت نيته أن يكون يصلي لا يقوم لها إلا بتثاقل وبكسل، لأنه ليست عنده الهمة القوية التي تنهضه. وقد أرهق نفسه بالسهر، هذا واقع أليم ابتلي به الناس. ثم هذا السهر في ماذا؟ أنواع، معظمه وأكثره فضول لا خير فيه، وكثير منه على الإثم، على الباطل، على مشاهدة الشاشات، متابعة المسلسلات بما في ذلك البرامج اللعينة المسلطة على بيوت المسلمين باختيار المسلمين، كالذي يقال له كذا ستار أكاديمي وأمثاله. فيه الفضائح، فمن يرضى لنفسه أو لبيته أن يفتح هذا الباب؟ من يكون كذلك فهو مريض، مريض القلب، عنده نوع من الدياثة. عنده غش لرعية بيته الذي ائتمنه الله عليه. وكل عليه مسؤولية، الدولة عليها مسؤولية، والجهات المعنية لها مسؤولية، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ولا أحد يكون عذرا لأحد. ليس لأحد أن يقول لماذا يعني يسمح بهذا، لا، كل يتحمل وزره. سبحان الله، إنه لمصاب جلل أن يفتح الناس على بيوتهم أبواب الدمار، أبواب تنفذ منها المدمرات المعنوية، المدمرة للأخلاق والدين. لم يجبر على هذا أحد من الناس، بل باختيارهم فعلوا، جنوا على أنفسهم وعلى أهليهم وبيوتهم. نسأل الله السلامة والعافية من هذا البلاء،
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله في هذا الحديث بيان أن المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، وهذا يدل على فضلها وعظم شأنها وخطر التهاون بها أو تأخيرها. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث الآخر وقد وتر فكأنما وتر أهله وماله. ووقعة الخندق هي وقعة الأحزاب حين تحزب الكفار على حرب المسلمين فتجمعوا حول المدينة فاشتد الأمر على المسلمين، وكان من ذلك أنهم في بعض الأيام شغل المسلمون شغل الرسول والمسلمون عن صلاة العصر، بل في بعض الروايات عن الظهر والعصر شغلوا يعني بسبب يعني من أجل مقابلة الكفار المحاربين والترصد لهم والوقوف في وجههم حتى لا يقتحموا ويدخلوا المدينة. فلما تأخر الرسول عن الصلاة اشتد عليه ذلك فدعا على المشركين ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلوني عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم صلاها عليه الصلاة والسلام، صلاها بعد ما غربت الشمس، صلى العصر ثم صلى المغرب، لا مرتبة. فينبغي المسلم أن يحافظ على الصلوات كلها ويخص صلاة الفجر وصلاة العصر بمزيد حرص واهتمام، يحرص على كل الصلوات لكن خصوصا صلاة الفجر وخصوصا صلاة العصر. والله أعلم. صلى الله
عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، عن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذه الأحاديث تتعلق بمواقيت الصلاة. ففي الأول أنه عليه الصلاة والسلام أعتم بالعشاء، يعني تمكن من العتمة والظلمة ظلمة الليل تأخر في صلاة العشاء والناس ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، فخرج ورأسه يقطر وضوءا يقطر ماء وهو يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. هذا يستدل به على استحباب تأخير صلاة العشاء من بين سائر الصلوات، يعني سائر الصلوات الأفضل تقديمها، أما صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها ما لم يؤدي إلى تأخر المفرط أو ما لم يخشى غلبة النوم مما يخرجها عن وقتها. تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال أصحابه في صلاة العشاء، كان يستحب أن يؤخر من العشاء، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، إذا رآهم أبطأوا تأخر. في دليل على سبقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لولا أن أشق على أمتي لأمرته. جاء هذا المعنى في غير حديث، وكان رؤوفا رحيما بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثاني والثالث دلالة على أنه إذا تعارض تقديم الطعام وحضور الصلاة فيبدأ الإنسان بطعامه ما دام حضر قدم بين يديه. فمن لطف الله وتيسيره أنه لا يجب عليه أن ينهض ويترك طعامه، يبرد ونفسه تتوق إليه من أجل الصلاة، لا بل يبدأ بالطعام. إذا قدم العشاء فابدأوا به، أو إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. في اللفظ الآخر لا صلاة بحضرة الطعام، لأن الأصل إن نفس الإنسان تتوق إلى الطعام ولا سيما إذا قدم. وهذا يدل على فضل الله ورحمة بعباده وتيسيره في شرعه. ولا يتخذ الإنسان هذا ديدا بحيث أنه اتخذ هذا وسيلة للتخلف عن صلاة الجماعة، لا، لكن قد يعرض هذا، قد يتأخر تقديم الطعام فيتصادف مع حضور الصلاة. ومن حكم هذا التشريع هو تفرغ الإنسان لصلاته حتى يقبل عليها، فيؤخذ من هذا على الإنسان أن يقطع الشواغل ويأخذ بأسباب الإقبال على صلاته. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع رغبتان. كذلك من كان يدافعه البول والغائط يشغل باله لأنه في حاجة إلى قضاء الحاجة، فالحمد لله يذهب ويقضي حاجته ويرتاح ولو فاتت الصلاة، الحمد لله. أما أن يدخل الصلاة وهو حاق أو حاقد يدافع الحاجة فهذا يجعله لا يؤدي الصلاة على الوجه المشروع، بل يؤديها وذهنه مشوش وقلبه مشغول لأن لديه ما لأنه في حال عدم استقرار. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع رغبتان، يدافع هذا يدل على أنه. أما إذا كان مجرد الإحساس بالعالي لا ما يمنع، لأنه يعني ما يشوش عليه ولا يمنع.